والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ومسند إمام أهل السنة الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ولذات قراءتنا في مسند الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا عفان قال حدثنا مهيب قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى الدعوة فليجب أو قال فليأتها. قال: وكان ابن عمر يجيب صائما ومفطرا.
نعم، وذلك أن إجابة الدعوة إن كانت وليمة عرس فإن الصحيح وجوبها لتجديد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، إلا إذا حصل عذر كألا يقدر على ذلك أو كان في الوليمة محرم فيمتنع لهذا المحرم، لأنه جاء في الحديث بأن من لم يجب فقد عصى الله ورسوله. لكن كيف يقال كان ابن عمر يجيب صائما ومفطرا؟ لأن الإجابة لا يلزم منها الطعام، أنت تجيب دعوته وتأتي وتجيب وتلبي، لكن هل يلزمك أن تأكل؟ لا، ما يلزمك. فالإجابة شيء والأكل منها شيء آخر، وعليه فإنه لا يلزمه الأكل، إن شاء أكل وإن شاء دعا له، وإن شاء دعا له. نعم. هذا الحديث في الوليمة، هذا الحديث في الوليمة. نعم. إذا كان منكر موجود قبل الوليمة، يعني قبلها بيوم مثلا، يعني في يوم الرقص والطبل واليوم الثاني وليمة، أو العكس اليوم وليمة وغدا الرقص والطبل، هذه مسألة تتعلق بهجر أصحاب المعاصي وليس بالمنكر في الوليمة. الوليمة الآن خالية من منكر، وبالتالي إجابتها هنا لا مانع منها في نفسها، لكن تبقى مسألة وهي أن هؤلاء الذين أقاموا المعاصي هل آتيهم حتى ولو في وقت لا معاصي فيه؟ الجواب هذا من جملة الهجر، فإن كانت مصلحة في هجر هؤلاء وعدم إجابة أقول لا أنا لن أتيكم. ليه؟ أنتم عندكم معاصي؟ لا، ده احنا بطلنا، هنبطل عشان خاطرك، أول ما تيجي والله وعد منا، أول ما تيجي هنغلق هذه الأغاني، فتفرح أنت بهذا؟ لا، تقول لا أنا ما أريد شيئا من أجلي، أنا ما آتيكم، طالما فعلتم معاصي أنا لا آتيكم. فيكون هذا من باب الزجر بالهجر، وهذا نراه لطلبة العلم والمشايخ بخلاف عموم الناس، إنما طلبة علم المشايخ ما يأتي الواحد يلبي دعوة ثم يكون قبلها أو بعدها حفلة كبيرة فيها راقصات، لا، فأنت تنصح قبلها، إذا ما انتصحوا لا تأتي. يبقى هذا من باب ماذا؟ ليس الوليمة التي قارنها منكر، ولكن أهل الوليمة الذين فعلوا منكر ورأينا زجرهم بهجره. واضح؟ نعم.
حديث الوليمة شو؟
نعم.
روى مسلم في صحيحه بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا
فليطعم. يعني فليصلي يعني فليدعو. إذا كان صائما فليصلي، يصلي يقوم صلاة ركعتين؟ لا، يدعو يعني، وإن كان، لأن أصل الصلاة دعاء.
وإن كان مفطرا فليطعم.
نعم، لا فيها لفظ فقد عصى الله ورسوله في إجابة العرس. نعم، شوف هات اللفظة هذه مع ضعف ايه؟ طبعا لو كان الذين تذهب إليهم عندهم معاصي يستهزئون وكذا طبعا. نعم.
عند ابن ماجه يا شيخنا.
نعم.
روى ابن ماجه في سننه بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، موقوف على أبي هريرة: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء، ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله.
نعم.
موقوف.
ابن حجر يقول ها أعطيه.
يقول الحافظ ابن حجر في تعليق على قول رسول الله: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها، يقول فليأتها أي فليأت مكانها، والتقدير إذا دعي لمكان وليمة فليأتها ولا يضر إعادة دم الونس.
إيه؟
بيقول الفليأتي مكانها.
آخر عبارة أنت قلتها إيه؟
هو بيقول ولا يضر إعادة الضمير مؤنثا.
نعم. 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 مرفوع. موقوف. نعم. قال إيه؟ هذا عند مسلم مرفوع. شوف ابن حجر ابن النووي، لأن قد يصح مرفوع ويصح موقوف. النووي ما تعرضها يعني عند مسلم مرفوع. ما أنت جبت موقوف منين؟
عند ابن ماجه.
نفس اللفظ. نعم. قال الشيخ الألباني اقرأ في بابه.
ذكر الشيخ الألباني رحمه الله في أداب الزفاف: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى لها الأغنياء ويمنعها المساكين، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. قال رواه مسلم والبياقي من حديث أبي هريرة مرفوعا، وهو عند البخاري موقوفا عليه، وهو في حكم المرفوع كما بينه الحافظ في شرح.
يعني روي مرفوعا وموقوفا. نعم. عند مسلم ايه يقول ايه؟ لكن قبله ذكر مرفوع.
ذكر في موضعين عن أبي هريرة.
أيوة.
وذكر في موضع ثالث مرفوع إلى رسول الله أن النبي قال.
نعم. قال
في 1432.
دافع عند مسلم ذكر ثلاث مواضع.
موضعين.
أذكر الثلاثة.
الموضع الأول حديث سفيان قال: قلت للزهري: أبا بكر، كيف هذا الحديث شر الطعام طعام الأغنياء؟ فضحك فقال: ليس هو شر الطعام طعام الأغنياء. قال سفيان: وكان أبي غنيا، فأفزعني هذا الحديث حين سمعت به، فسألت عنه الزهري فقال: حدثني عبد الرحمن الأعرج أنه سمع أبا هريرة يقول: شر الطعام طعام الوليمة، ثم ذكر بمثل حديث مالك.
طيب.
الثاني عن أبي هريرة روى بإسناد عن أبي هريرة قال: شر الطعام طعام الوليمة، نحو حديث مالك.
طيب.
الثالث عن ثابت الأعرج يحدث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شر الطعام.
ثابت الأعرج عن أبي هريرة.
ثابت الأعرج يحدث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله.
نعم. نووي قال إيه؟ نعم. يعني جاء موقوف وجاء مرفوع، ولعل يعني في الموقوف ذكر المعنى يعني. نعم. وهذا كثير يصح من الجهتين. نعم. نعم. قال ايه؟
على ذلك الزبيدي عن نافع عن عبد الله بن عمر على حسب هذا
اي نعم نعم، هذا خاص كما قلنا بوليمة العرس. نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم.
نعم، فدل هذا على أن التصوير لذوات الأرواح حرام إذا كان تمثالا باتفاق، كما جاء في حديث مسلم في حديث علي رضي الله عنه لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع تمثالا إلا طمست. وكذلك إذا كان مصورا في ستر أو على جدار أو في ورقة أو في أي شيء فإنه كذلك يكون محرما، كما جاء عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل فوجد صورا في ستر لعائشة رضي الله عنها فقال: أما تعلمين أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة؟ فهذا محرم أيضا. ثم تنازعوا في أشياء، مما تنازعوا فيه إذا كانت هذه الصورة غير كاملة، إذا كانت صورة غير كاملة إلى الصدر مثلا أو كذا، فقد اختلفوا. فمن من قال ليست محرمة لأنه لا يحصل بها مضاهاة، لا يوجد واحد إلى صدره، ما يوجد، ما في مخلوق إلى صدر، فلهذا انتفت المضاهاة، لأنه جاءت النصوص يقال ومن فيها وفيها: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلق، وهذا ليس كخلق الله. وبعضهم قال إنما الصورة الرأس ويعول على الرأس فقط، فهذا فيها نزاع. كذلك أيضا صور الفيديو، هذه وقع فيها النزاع، فمنهم من قال هي ممنوعة لعموم أحاديث النهي عن الصورة، ومنهم من قال بل ليست ممنوعة لأنها لا يحصل بها مضاهاة، هذه داخل جهاز وإذا أغلقت الجهاز راحت الصورة، مثل تكون أمام المرآة إذا زلت عن المرآة راحت الصورة، إن أتيت إلى المرآة ونظرت فيها وجدت الصورة. فمن عمم الحكم بالصورة، لفظ الصورة عممها هذا، فمن رأى أن المناط هو صورة فأطلقها في العموم، ومن رأى أن المناط في صورة تحصل بها المضاهاة أخرج ما لا مضاهاة فيه. وإلى هذا نميل، وإلى هذا نميل، فإن كانت الصورة صورة تقع بها مضاهاة وهي الخارجة لتكون في ورقة في ستر في كذا في كذا في كذا، وهذه صورة تحصل بها المضاهاة، فهذه لا نرى جزاء، بل إننا نتشدد عن كثير من الناس في أننا لا نرى جواز الصور الممتهنة. الصور الممتهنة لا نرى جوازها، وذلك لما جاء عند مسلم أيضا أن عائشة رضي الله عنها قالت: إنما اشتريت وسادة للرسول لا يجلس عليها وكذا وفيها تصاوير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تعلمين أن الملائكة لا تدخل فيه بيتا في كلب أو صور. فالصورة كانت بارزة خارجة، تمثال على الحائط لحديث عائشة في الستر، ممتهنة لحديث عائشة، يعني عندنا حديثان في مسلم، حديث المعلقة وحديث الممتهنة، هات اللفظتين يا حمد، حديث المعلق ستر وحديث الممتهن. وأما رواية فشققته فجعته سادتين، هذا يحمل على شق الصورة نفسها لا على إبقائها، بدليل الحديث الآخر أنها اشترت له الوسادة وهذه ممتهنة وفيها تصاوير ولم يأبه، فإذا خرجت الصور، ولهذا تكون الصورة في المحمول، هذه ليست بصور، تعطي أمر للطبعة تطبعها، خرجت حرام. أما هي في الجهاز تغلق الجهاز وكذا، هذه ليست صورة فيها مضاهاة، ولهذا لا يكون لها حكمها. لكن مع ذلك نرى عدم الانشغال بهذا التصوير وأن يصور نفسه ويرسل كذا ويفعل كذا، لا أمر الاشتغال بهذا لأمرين. الأمر الأول أن هذا خلاف بين العلماء، والإنسان ينبغي إن لم تكن حاجة أن يعتني بهذا الأمر. الأمر الثاني لما قد يترتب على ذلك من فتن، فتداول الصور الرجال والنساء وكذا قد يقع افتتان، فلهذا الإنسان يترك تصوير نفسه على صفحاته على كذا على كذا. وأيضا ونرى أن طلبة العلم بصفة خاصة يتركون تصوير أنفسهم، ويكفي فقط أن الإنسان يكون صفحته كتابة فقط دون أن يكون له صورة، لأنه قد يقع افتتان بهذا، هذا أمر خارج الصور. أما كصورة وحد شرعي في الصورة المنهية عنها أم لا، لأن لو أخذنا مطلق العموم فإن صورة المرأة اسمها صورة يلزم أن يقول هذا، كذلك صورة المياه تكون في وجهك في ماء هذه صورة، كذلك صورة النقل المباشر اللي بيسموها بروجكتور هذه تكون صورة على الحائط بنقل مباشر، أو في الشاشات خارج هناك قاعات كبرى يكون فيها نقل مباشر لشاشات في الخارج. فالبعض ممن رأى تحريم الصور مطلقا استثنى هذه وقال هذا نقل مباشر، نقول نعم نقل مباشر وغير مباشر، المهم أن أعطاك صورة. فلو هنعمي بهذا، لو هنرجع لعلة مضاهاة، يبقى الصورة التي فيها المضاهاة هذه نقول ممنوع، والتي ليس فيها مضاهاة نقول هذه ليست ممنوعة. ولهذا نحن نتشدد من جهة ولا نتشدد من جهة، وفتوانا في هذا قائمة على الأدلة في الجهتين، لا نتشدد في جهة وهي كون الصورة لا يتحقق فيها المضاهاة الموجودة في الأجهزة أو كذا ما لم تخرج إلى الخارج وتكون قطعة حديد ما فيها تصوير ولا صورة ولا شيء إذا أغلقت هاتفك. تمام تمام. وأما تشددنا في عدم إباحة الصورة إن كانت صورة مضاهاة ولو كانت ممتهنة، ونعتمد على الدليل في الأمرين في هذا وفي ذاك. نعم. أما في الأولى في الممتهنة فقد ورد النص بذلك، وأما في التي لا مضاهاة فيها فقد ورد النص في هذا، وهو قوله ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، وجاء أيضا الذين يضاهون خلق الله، وجاء أيضا أحيوا ما خلقتم وهكذا. نعم. هات مسلم.
روى مسلم في صحيحه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها نصبت سترا فيه تصاوير،
يبقى هذا متعلق بالستر. نعم.
فدخل رسول الله
طبعا على فرق أن يكون معلقا أو يكون على ثياب أو يكون الصورة في ألبوم، الصورة تحت الوسادة، الصورة في الدرج، كل هذا لا أثر فيه، كل هذا ممنوع. نعم.
فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزعه، قالت فقطعته وسادتين.
هذا كلام ابن قدامة في المغني في الصورة غير الكاملة.
حديث نعم. آخر. حديث الامتهان.
طيب الحديث الثاني.
روى مسلم في صحيحه عن عائشة أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل.
لا خلاص، الحديث الثاني
هو نفسه. هذا الحديث الثاني
نمرقة فيه
موجود شيء.
ها.
فعرفت أو فعرفت في وجهه الكراهية.
لا غير، فشققتها مش فشققتها، اشتريت وسادة.
نفس
فين قال ايه؟ ها.
فقالت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسول الله فماذا أذنبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال هذه النمرقة؟ فقالت اشتريتها لك تقعد عليها وتوسدها.
تمام.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يعذبون.
يبقى تقعد عليها وتوسد، نص في أن حتى التي يقعد عليها وتوسد هذه تدخل في النهي، هذا دليلنا في هذه. تمام. نعم. ها. لا غير هذه، هي الصورة الكاملة. المغني ذكر الصورة إذا اللي الرأس. نعم. فلهذا نعتمد على الدليل في الجهتين. أيوة أحمد. في الصحيحين. عند إيش في الصحيحين؟ يعني عند مسلم والبخاري في الصحيحين. خلاص بقى قبل ما علائيك. خلينا نخلص المسألة قبل ما علائيك بس. نعم. أيوة يا منى. ده لما نبقى في قاعدة عرفية في الخمسين، لكن لما احنا هنيجي لأدلة ليلة تما نفس مسألة في المرآة أجمل بقى أحسن، يبقى دي مضاهه جميل، لكن ده تيجي صورة ثم تزول صح، وإلى الموجودة في المرآة مطبقة تمام، لكن إيه المنفي؟ إنها ليس لها جرم، تزول مش موجودة، ما فيها تجي هنا تروح، نفس المسألة تضع يدك على المفتاح تخرج لك، تتركها تذهب. فلهذا المحمول اللي معك ده فيه صور لا يمكن حصره، لكن إذا إيه إذا أخرجها، لكن هل لها جرم موجود؟ يعني لو فتحت المحمول هتجد صور؟ لا، يبقى هذا هو وده المقصد، إنما مش إن كونها حينما تكون صورة برزت يبقى ما فيش مضاهات، ما هو المرآه من باب اول. نعم.
قال الامام نعم. احمد
اي
قال ابن قدامه في المغني فصل، فان قطع راس الصوره ذهبت الكراهه. قال ابن عباس
طبعا اذا قطع الراس وبقي غير راس ده باتفاق ما في مشكله، المشكله ايه بقى؟ ان يذهب البدن ويبقى راس، وليس ان يذهب الراس ويبقى البدن، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في التمثال مره فليقطع رأسه حتى يصير كالشجرة. انتبهتم يا اخوان؟ يعني اذا قطعنا رأسه باقي البدن هذه ما في اشكال في الإباحة، الاشكالية فين؟ اذا قطعت انت البدن وبقي الرأس. نعم. فقال
فاذا فان قطع رأس الصورة ذهبت الكراهة. قال ابن عباس الصورة الرأس، فإذا قطع الرأس فليس بصورة، وحكي ذلك عن عكرمة. ثم قال وإن كان الذاهب يبقي الحيوان بعد كالعين واليد والرجل فهو صورة داخلة تحت النهي، وكذلك إذا كان ابتداء
فإن كان إيه؟
وإن كان الذاهب يبقي الحيوان بعده.
إذا كان
الذاهب
أه؟
المقطوع يعني الذاهب
أي
يبقي الحيوان بعده كالعين واليد والرجل فهو صورة داخلة تحت النهي، وكذلك إذا كان في
يعني لو صورة قايبة بس إيه مفطور اليد أو مفطور الساق أو مقطوع اليد أو كذا فهي صور. ليه؟ لأن يوجد أيا في الخلق من هو مقطوع الرجلين اليدين كذا كذا يوجد. نعم.
وإن قطع منه ما لا يبقي الحيوان بعد ذهابه كصدره أو بطنه أو جعل له رأس منفصلة عن بدنه لم يدخل تحت النهي.
أيوه.
لأن الصورة لا تبقى بعد ذهابه فهو كقطع الرأس.
تمام. يبقى النظر هنا إلى المضاهاة، فلو صورة ما فيها بطن ما فيها صدر ما فيها مياه فيها، انتبه يا أحمد خليك مع المبحث مش اللي في راسك، خليك مع المبحث. الآن احنا بنتكلم في أحمد ها أي مضاهاة، احنا الآن المسألة بخصوصها إيه هي المسألة؟ طيب ايه السؤال اللي عندك ها الايه؟ شوف انت بقى رحت مسألة تاني، احنا الان في المسألة هذه ومسألة مهمة، لان احنا بنتكلم على كلمة هل المضاهاة وصف مؤثر في الحكم وبالتالي الصورة الممنوعة صورة تحصل المضاهاة ولا مطلق الصورة؟ يبقى نحن نبحث هذه لأن بحث مهم، احنا لأن ما في خلاف في التمثال القائم هذا ولا خلاف في الصورة إذا خرجت إلى ستر إلى كذا، نفس المسألة إذا كانت معلقة أو مصونة في البوم أو أي شيء، ما في خلاف إلا ما ورد من خلاف في السورة إذا كان لها ظل وما لا ظل، وإذا خلاف شاذ. إنما يقع ماذا؟ الخلاف في الصورة الكاملة وكل شيء، لكن تهان مهانة، دي خلافه. طب الخلاف الثاني في إيه؟ في الصورة إذا لم تكن كاملة، وجودها أمامك لا تبقى معه حياة، هل هنعمد إلى الرأس وده الأصل ونحرم، ولا بنعتبر المضاهاة صورة تحسن مضاهاة؟ ولهذا احنا يعنينا تصور مثل هذه المسائل، مش فتوى الشيخ فلان أفتى بالمنع، الشيخ فلان أفتى بالجواز، لابد كما قلنا نعرف الدليل وتتصور مسألة. فصورة فيها مضاهاة لا خلاف فيها، إنما الصورة التي لا يحصل بها المضاهاة هذه تدخل في النهي أم لا؟ والصورة الممتهنة. ثم طرأت مسألة بقى الكاميرات والفيديوهات، دي مسائل معاصرة اللي لم تكن من قبل، فلهذا وقع الخلاف في النظر إيه فيها، هل دي صورة ولا محرمة ولا غير محرمة؟ نعم.
قال ابن قدامة: وإن قطع منه ما لا يبقي الحيوان بعد ذهابه كصدره أو بطنه، أو جعل له رأس منفصلا عن بدنه، لم يدخل تحت النهي، لأن الصورة لا تبقى بعد ذهابه، فهو كقطع الرأس. وإن كان الذاهب يبقي الحيوان بعده كالعين واليد والرجل، فهو صورة داخلة تحت النهي. وكذلك إذا كان في ابتداء التصوير صورة بدن بلا رأس، أو رأس بلا بدن، أو جعل له رأس وسائر بدنه صورة غير حيوان، لم يدخل في النهي، لأن ذلك ليس بصورة حيوان.
تمام. يعني المسألة ما هو بقى متفق عليها أنك تظن أن الصورة إذا كانت نصف أو شيء إذا متفق على تحريم أو المنع، لا، هذه فيها الخلاف، هل هنعتبر الرأس لأثر ابن عباس، ولا هنعتبر الصورة الكاملة تحسبها المضاهاة؟ نعم. نعم.
قال الحافظ ابن عبد البر ويعلق على حديث عائشة: اشتريت نمرقة فيها تصوير لتقعد عليها وتوسد بها. قال أبو عمر: هذا الحديث من أصح ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، وهو مخالف لحديث أبي النضر في قوله: إلا ما كان رقما في ثوب، لأن هذا قد صرح بأن الصورة في الثوب لا يجوز اتخاذها ولا استعمال الثوب الذي هي فيه، وذكر فيه من الوعيد ما ترى، وهو غاية في تحريم عمل الصور في الثياب وغيرها، ولم يخص منها ما يوطأ ويتوسد مما يمتهن وينصب. هذا ما يجيب ظاهر هذا الحديث، وهو أشد حديث روي في هذا الباب، وهو أحسنها إسنادا وأصحها نقلا.
تمام. وبه نقول: نعم، الامتهان يعني لا تكون معلقة، تداس فرش، تجلس عليها، تنام عليها، دي مسألة بقى أخرى غير الامتهان. تمام. تعمل إيه؟ لا، لو وضع حائل على الوجه خلاص ما في مشكلة. مسألة العين فقط لا تبرأ ذمة بهذا، لأن قد يوجد بلا عين وكذا وتوجد له الحياة، فإحنا ننظر إلى الذاهب منه، إذا كانت تبقى الحياة بعده فلا يقع بها مضاهاة. نعم. زي البعض كان يقول للطلاب: الصورة مثلا موجودة، فأخذوا خط على الرقبة بالقلم، يعني خط على الرقبة كذا. طب إذا أخذ خط على الرقبة هذا ما سوى شيء. نعم. نعم. من إليه الدباديب اللي تعائل خلها الدباديب الأول، قلة عقل وهيافة، بل واحد رجل كبير شاب وداخل بدبدوب لخطيبته وكذا فرحانة به، تيجي والله تيجي يحصل خلاف بينهم وياخد هدايات، تروح تجيب عربية دباديب وانت جاي. والله مرة حصلت حصل خلاف، انا عايز هدايا، لا الهدايا من حق مين؟ وفينا انا نفكر هدايا يعني هذا خلاص هات الهدايا، روح يا ابني خد السياره روح هات الهدايا. هذه راحوا جيبوا جيب السياره منين؟ ده بديب فشيء يعني في حاجات كده قله عقل، زي واحد يسال مثلا عن الزراغيد، مثلا زراغيد النساء يعني قله عقل هبل كده وخلاص يعني ما. فنفس مثلا الدباديب ما ادري ايه يعني اللي فيها يعني الدباديب هذا ايه اللي فيها يعني، الا انها تعرف الناس عليه مؤخرا فصار قيمه الهديه فيما تعورف عليه، لكن زي ده ما ولا شيء. لكن عموما من جهه الصوره ان كان كامل الصوره هذا ممنوع طبعا، دبدوب زي غيره هذا ممنوع الا على قول من يرى ايه الممتهن. لكن تعالى ننقلها الى اشياء تاتي بها العروس ايضا، وهي تماثيل كامله في النيش على كذا، تاتي بالتمثال كامل، صوره رجل صوره اسد تمثال اسد تمثال كذا وتضعه، هذا ممنوع، هذا لابد ان يطمس ولا يقال هذا صغير، لان العله ليست صغر وكبر، العله وجود الصوره كامله. فالاسد او الحمامه او شيء يعني صوره كامله هذه يؤتى بتلك الاشياء فتوضع على الاثاث، هذا ممنوع، هذا ممنوع. نعم. على مذهب المفتي إن كانت كاملة يبقى ما فيها ضمان، إن كانت غير كاملة يبقى فيها، يعني إذا كانت صورة مباحة يبقى تضمن، غير مباحة لا تضمن. نعم. أي نعم.
سؤال العثيمين رحمه الله، هل يكفي في السور طمس العين فقط؟ قال الشيخ يكون صورة رجل أعمى، الرجل الأعمى هل هو إنسان أو ليس إنسان؟ فقال السائل ملابس الأطفال يا شيخ الصغيرة، قال الشيخ ولا الملابس.
يعني لو في طلبة بتبقى موفقة يعني ده عامل زي بعض الطلبة عندنا، انت بتسأل العينين يا شيخ، فقال اذا انسان اعمى في يبقى انسان ومش انسان، فقال ايه الطالب؟
فقال ملابس الاطفال يا شيخ الصغيرة.
خلاص انت رايح للملابس ايه، خليك مع المسألة الاولى، قول انسان عشان نجيب علم. طيب هيبقى انسان، اذا هيترتب على هذا ايه المضاهة. نعم. ها.
قال الشيخ ولا الملابس.
نعم يعني اي صور، بس ما استفدنا من التعليل الاول، لان كان يقول له انسان ولا مو بانسان، انسان طيب له حياة ممكن يحيى بهذا ولا لا يحيى، اذا بناء على هذا فيها المضاهة، بخلاف من لا تكون معه حياة. نعم نعم. الصور خيالية. نعم ما احنا قلنا هو الضابط المضاهاة، في شيء بمضاهاة يبقى صور. فلو مثلا جبنا رأس انسان وكل شيء بس ركبناه على شجرة، فاللي عنده ان الصورة الرأس هيعتبر رأس فقط، تركبه على شجرة تركبه على حافلة تركبه على باخرة، المهم المعول عند ايه الرأس، بالتالي يكون ممنوعا. طب والذي يرى ان الصورة ليس بالرأس لابد الصورة تكون كذا، فلا يرى ان الرأس تحصل به حياة، فرأس على اتوبيس هذا ليس ايه ليس صورة من خلق الله، الله ما خلق حافلة لها رأس ولا خلق شجرة لها رأس، وهو على كل شيء قدير لكن ما خلق. فالذي يرى الصورة هي الرأس هيعول على ويبني الحكم على الرأس. طب والذي يرى صورة بالمضاهاة هيجوز هذه. نعم نعم. ليه؟ نعم.
قال الموردي أما صورة حيوان لم يشاهد مثله، مثل صورة طائر له وجه إنسان أو صورة إنسان له جناح طير،
كويس،
ففيه تحريم وجهان، أحدهما يحرم بل يكون أشد تحريما لأنه قد أبدع في خلق الله تعالى، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤمر بالنفخ فيه وليس بنافخ فيه أبدا. والوجه الثاني هو قول أبو حامد المروزي لا تحرم لأنه يقوم بالتزاويق الكاذبة أشبه منه بالصورة الحيوانية، فعلى الوجه الأول يحرم عليه أن يصور وجه إنسان بلا بدن، وعلى الوجه الثاني لا. الرمل أيضا
أين؟ كما قلنا دي مبناها يكون عليه هل الصورة الرأس ولا الصورة الكاملة، دي مسألة ما لو قطع منها شيء لا تبقى معه حياته. نعم نعم. من دعوة؟ أنا ألعب البنات هي مبنية على الامتهان برضو. طبعا هذه إذا كانت صورة، فإذا كانت صورة حقيقية وكذا يعني صورة كاملة، فالذي يرى الصورة ممتهنة يرخص فيها، والذي لا يراها ممتهنة وهو الصحيح لا يرخص فيها، إلا إذا كانت شبه الصور كما كان يفعل. وإحنا يعني صغار ما كان أحد يملك أنه يجيب الصور المعروفة هذه اللي بتقول بابا وماما دلوقتي وترد عليك تكلمها ترد عليك وكذا وتمشي وتبكي وتضحك، لا ما كانش حد يملك كده. كان احنا اخرنا كان احنا بنصنع لعبنا بانفسنا، اي لعبة انت عايزها اتفضل موجود، الطين اصنع لك اي حاجة، عايز تصنع حصان عايز تصنع حمار عايز تصنع سيارة بالطين، الطين امامك واشتغل مفيش حد يشتري لك حاجة. طيب عايز تطور شوية بتجيب ورق وغاب وكذا وتعمل لك، المهم اتصرف انت مع نفسك، اللعبة اللي انت تتخيلها وتريدها اصنعها، حد شريك حاجة حد شريك حاجة. فطب البنات القماش المحشو قطن ولا محشو قماش اخر او كذا وبس، ويبقى اليدين والرجلين كل حاجة بس ما في وجه، وتجعل شعرا وتجعل شيء من هذا وتعيش البنت معه، وهذا شيء حسن لأنه يدرب البنات على مثل هذا. ولهذا احنا نهتم اليوم نجيب ما نجيب لعب لأبنائنا، من الفوائد يعني ان احنا نجيب لعبا مفيدة، لعب تنمي مهارات تحتاجها البنت. مثلا تجيب لها أدوات مطبخ، رتبي مطبخك، ايوه صبي اعملي، لا اعطيني باليمين، يعني مثلا لبابة جاءت اعطيني مثلا بتصب وتديني من مطبخها مثلا بالشمال، لا اعطيني باليمين، امسكي هذه في يدك اليسار وصب باليمين واعطيني باليمين مثلا يعني. خلاص خلاص طيب اشرب وانت جالس، فتنمي مهارات تحتاجها، واللعب هذه من القطن تربي انتماءات. ولهذا تجد البنت تبكي اذا مثلا هذه الصورة حصل لها شيء او كذا لارتباط، ففيها معاني تربوية. بالنسبة للأولاد ابتعد ايضا عن المسائل فيها اعتداءات وتعدي زي الالعاب النارية وأداة الحرب ويقفز ويروح ويجي وكذا، هذه ايضا تربي، قد تربي فيه عدوانية، قد تربي فيه عدوانية، ولكن اشياء ايضا تكون هادفة. في الآن موجود موجود مثلا أدوات الطبيب، يبقى بيغرس في من الصغر أن يكون طبيبا، نريد أن نكون طبيبا مثلا، أو عنده مثلا أدوات نجارة أو أدوات كذا، فيبقى تنمي في حب المهارات وحب العمل وإلى آخره. أيضا اللي فيها ذكاء، مسألة المكعبات اللي هي من خلالها يبني بيتا ويشكل صورا جميلة جدا، مسألة أيضا الأحرف وتكوين الأحرف وإلى آخره، مسألة يعني في أشياء يا أخوان بنستفيد منها من جهتين، من جهة بيقضي الأولاد أوقاتهم بدون ملل ويحصل لعب، ومن جهة أخرى يحصل ماذا؟ يحصل الانتفاع، حتى إنك أنت ككبير قد تلعب معهم ويكون في أشياء تحاول أن توجه من خلالها. إنما مسألة هات المسدس مية غرق البيت كله، هات المسدس اللي هو فيه الخرز افق العينين. ولهذا قدر الله أن أذهب إلى مستشفى عيون، كان يوم العيد لحدث أيضا برضو حصل، رحت طوارئ معروف كده أيام العيدين الطوارئ في مستشفى العيون، مستشفى العيون طوارئ فيها في أيام الأعياد. ليه الغالب؟ شوف هذا الخرز جت في عينه، هذا الخرز كذا، يعني ولد يستعمل خرزه في 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 البلكونة في الدور الثاني ترد عليه في عينه. فهذه أشياء قد تكون مضرة، والألعاب النارية كذلك المزعجة، فهذه أشبه بإتلاف المال. لكن نأتي بالألعاب الهادفة، بالألعاب التي تنمي مهارات، بالألعاب التي تعمق في الإنسان معاني، فنجمع بين الأمرين. دي ضابط في لعب الأطفال، خذوها كده ضابط في لعب الأطفال. يبقى لعب الأطفال نشتري الهدف، حينئذ نأمن أن نكون أتلفنا أموالنا. لعب الأطفال تحرص أن تنمي مهارات، وخذ رأي الأولاد أولا في اللعب. ها؟ يعني عندي كذا وعندي كذا، أجيب لك إيه؟ أجيب لك كذا، لأن الولد ده هيميل إلى ما يهوى وما يحب. أحيانا يقول لك هات المسدس، هات اللي كذا عشان أكون مش عارف إيه وإلى آخره، فتحاول ترشده من خلال هذا الأمر. أو أن أريد أدوات طبيب مثلا، أو أريد كذا، فدي مسائل تغريسة. توجه ابنك من الصغر، ابنك يمكن توجهه بأن يلبس ثيابا من الصغر، يلبس طاقية مثلا، يلبس كذا، تنمي فيه من الصغر يكون شيخ أو طالب علم، دكتور، ما في مشكلة، شيخ دكتور، شيخ مهندس، لا إشكال، ما في تعارض بين الطب وطلب العلم. يعني الولد عجينة، ولهذا من أخطائنا أننا نظن أن الأولاد لا يفهموا. مرحلة الصغر مش مرحلة فهم فقط، أنت تظن إن هو فهمه غير متكامل يبقى بالتالي قل ما شئت، لا، المسألة فهم وإدراك وتقليد، وليس مسألة فهم لمعاني فقط. لا، أنت الآن تربي فيه مهارات، ولهذا الولد المنطوي تجد أمر يرجع إلى الطفولة. المنطوي هذا يرجع إلى الطفولة، المعتدي واللي عنده اعتداء يرجع إلى الطفولة. من فقه بعض إخواننا وأخواتنا إن لا تقيد الولد من الصغر، الولد يشتم بكرة عنه يتأدب، كل الأولاد كذا، الولد يعتدي يضرب سيوه، لا تقيد يده. لو أنت قلت الولد عيب وكذا هتربيه على الجبن، يا أخي لا تربى على الجبن، لكن ربى على الأدب. من قال لك ربى على الجبن؟ فلهذا تجد الأخت ما شاء الله تبارك الله أحد، والولد ما شاء أن يكسره كسره وبس، ولما تتكلم الله يهديك وبس وخلاص. لا، بل فين التوجيه؟ بعدين خذي عندك يكسر عندك، وانت جاي كسر عندنا، طيب احنا استفدنا ايه؟ هاتي له حاجه يكسر، صار لك كسر النيش ولا كسر، بس هذا ينفع ليه؟ بفلسفه سمعت من يقول لها هكذا تربي ابنائنا على الجبن، هذا عيب، هذا كذا، هذا كذا. لا، رب من الصغر اختك، اعطيها، اعطيها معك اي شيء، لو حتى حبه لب اعطيها واعطيها. يبقى من الصغر تربي فيهم مشاركه، تربي فيهم الحب، تربي فيهم، كل مع أولادك، كل مع صغارك من الصغر تربي فيهم الانتماء. هذا ابن الجار، ابن جار تربي فيه الجار وكذا، العم، يبقى العم. احنا بنبدأ التربية من الإخوان يمكن من بعد البلوغ، خلاص تم التشكيل، أنت تتحكم في البذرة، تتحكم في كذا من الصغر. أما وقد شاخت أنت بقى بتظن أنها نبدأ من البلوغ، ما في تكليف قبل البلوغ، لكن في تربية، أمروا أبنائكم بصلاة وأبنائه سبع، بل إنك بتعمد إلى صلاح الولد من اختيار أمه، ثم وضع النطفة، ثم سؤال الله أن يكون صالحا، ثم منذ أن يخرج الإسلام علمك ماذا، سواء حلق رأس أو اختيار اسم أو عقيقة أو فإحنا بنبدأ إخواني متأخرا جدا مع أولادنا، نبدأ متأخرا جدا مع أبنائنا. متأخر ده مثلا ممكن يكون 5 سنوات، ممكن 4 سنوات، ممكن 3 سنوات، ده متأخر. لكن كل مرحلة لها فقهها، كل مرحلة فقهها. الابتسامة من الولد مكتسبة ولا فطرية؟ غريزة الابتسامة، الابتسامة دي من وجه الأم، وجه الأم وهي ترضع الابن هذا محلم تربوي، أم تكشر ولا أم تبتسم؟ أم تغضب كذا ولا أم تمرح و رضاعة طبيعية رضاعة صناعية. وأرى أن المرأة حتى لو ابتليت بعدم رضاعة لكن تضع ولدها على صدرها حينا، لأن المسألة ليست رضاعة وتغذية بقدر ما هي ماذا؟ بقدر ما هي أمومة ورابط وحنان، ولهذا تدفع المرأة العاملة ثمن ذلك إذا تركت ابنها الصغير في حضانات في كذا في كذا، ثم تدفع الثمن، تدفع الثمن هذا. وإذا ما لم تحتاج إلى ذلك لا، لأن هذه مرحلة فيها تكوين بعض الأمور. أنت الآن ترى طفل انتهازي، ترى طفل عدواني، وترى طفل لا، ترى طفل ما يعطي شيئا مما مع لأحد، وترى طفل يبذل، خذ ما في مشكلة، خذ يا فلان عاد يقسم. ده مولود بهذا؟ لو كان هذه غريزة لاشترك فيها الأطفال، ولهذا تجد الحركات تجدها غريزة، حركات في الأصل. يعني مثلا في المرحلة كم شهر هيبدأ الولد يقعد وحده، طيب هيبدأ الولد يحبو وحده، هيبدأ الولد يتقلب وحده، دي مراحل الله عز وجل بيجعلها في الأطفال. ولهذا ما تجي تجيب دفتر الأطفال ده هتجد إشارة كذا في حركة كذا إشارة كذا. لكن في أشياء بتزيد على هذا من المعاني، والمعاني ده كما قلت لك تبدأ من الصغر، تبدأ من الصغر. فمن ذلك اللعب، فاللعب حلقة مهمة جدا 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 في تربية أبنائنا، مرحلة مهمة من خلالها تعطي التوجيه، من خلالها تعمق المفاهيم، من خلالها تعمق هذا. إنما أخواني اللعب لا تسقطها من مرحلة التوجيه. الولد يجيب كما تعطيه مصروفه يوم العيد تعطيه هذا فيشتري ما شاء، لا، تحكم، تحكم في هذا بالتوجيه، انظر رغبته، انظر ميله، انظر كذا، ثم تحكم وترشد وتوجه في هذا الباب بحيث يستقيم الايه الامر. يعني مثلا من الصغر هيبقى عارف كده، لا يا ابي نعم الصوره فيها عينين، الصوره هذه ها هذه صوره ابي كذا، يبقى هو تربى على انه ما يشتري شيء في صوره، هو نفسه تربى على هذا، وينكر على مين؟ فلان مع صوره، فلان جيب كذا، هذا ما يجوز، ويعمد الى طمسه لانه تربى فيه ذلك. ما يفكر ان يقول لك انا عايز مسدس بهذه، ليه؟ لانك انت ايضا نميت فيه ذلك. يبقى يحرص على لعب تكون هادفه من نحو مكعبات شكل من خلالها، من نحو أدوات مطبخ تربى البنات، مثلا عرائس لا يكون فيها معالم رأس وكذا، لا يتربى على هذا. المهم أنه هو تعمق فيه هذه الأمور من الصغر. أما كانت عائشة لها مثل هذا؟ حتى لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم راعى النبي صلى الله عليه وسلم صغر سنها، وكان لها صويحبات تأتيها وتلعب معها. يوم عرس عائشة كما عند مسلم كانت على الأرجوح، فدعتني أمي وكذا فجئت وكذا، فأدخلتني إلى نساء من الأنصار فأصلحنني، فما أمسيت إلا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كانت تقول عائشة فانظروا قدر الجارية حديثة السن تحب اللهوة. فهذه أمور لا ينبغي نسقطها. ولهذا الحقيقة تربية الأبناء كتربية الطلاب كتربية، هذا أصعب شيء تربية البشر، أصعب شيء أخواني تربية الحيوانات أسهل شيء، ولهذا يحسنه كل أحد. نزل التبن حطه، حط عليه ردة، حط عليه كسب، حط عليه ما يلا نعم يكون كده. المشكلة بقى تربية الإنسان، تربية العقول، تربية وكل واحد له رأس، حتى أولاده كل واحد له طبع، الزوجة له طبع، الأولاد له طبع، الكبير الصغير كل واحد له طبع، كيف تتعامل معك وانت نفسك لك طبع، لك طبع. فممكن أب أو أم باردة جدا وأب متهور جدا، لا هذا نريد ولا هذا نريده. البارد هذا البارد لا يمدح في أي باب، حتى الزوجة البارد سمع مطاع يا سيدي مش أنت عايز كده؟ لا مش عايز كده، مش عايز كده. هو الرموت نركب لها رموت بقى، تروح المطبخ تجي من المطبخ تروح كذا، لا احنا عايزين الزوجة المشاركة، الزوجة لها عقلية، الزوجة اللي لها اقتراح، الزوجة اللي لها رأي، بس ليست الندية، ليست الزوجة لإداب بالطول تمتد اليد ولا حاجة، ولا اللي متعلمة الجمباز ولا لا، ما هو بالزوجة هذه. الزوجة اللي لها رأي، لها اقتراح، لها كذا، تسعد به تأنس به. النبي دخل يوم الحديبية على المرأة على زوجته، ها ماذا قالت له؟ اذهب يا رسول الله، اخرج فاذبح واحلق وسيتبعك اصحاب وسيتبعك اصحابك. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يستأنس بعائشة رضي الله عنها. فلا المرأة الباردة ولا المرأة الحارة ولا الرجل البارد ولا الرجل الحار. وغالبا تجد الطباع حتى تؤثر في منهجك الدعوي، حتى تؤثر في مادتك الدعوية. يعني تجد الرجل البارد بارد، هتقول واحد بارد في جرح وتعديل وكذا، تلاقوا الغالب البارد بارد، بارد في الطباع، تلاقي بارد برضه في ايه في كذا، والحار حار. لما ترجع وهتدرس شخصيات الجماعات والتنظيمات التكفيرية ديت، هتجد في رابط بين طباع ومناهج. والله يا اخوان تأمل الناس، وما نقول دي بالمطابقة عن كل واحدة تجده، لا، لكن هذه الغالب. وده علم يسمى عند العرب علم الفراسة. قد كان ينظر للرجل الى معالم وجهه وكذا يعرف هذا طباعه ايه، علم فراسة. والعرب كانت لديهم ما لديهم في ذلك. في بعض الناس اشبه بالذئاب، اشبه بالثعالب، اشبه في بعض الناس وجهه كذا ما تأمنه، في بعض الناس تأمنه تستريح. واذا كلنا يجد هذا، تشوفه حتى في السيارة تستريح، تقول ده رجل طيب، لان الشكل ده مرتبط عندك بالطبع الطيب، والشكل ده مرتبط عندك خد بالك. تشوف واحد في بعض الناس تقول الله يكفينا شر، بعض الناس في نفسك تتوقع منه الشر، وبعض الناس تتوقع منه الخير. بعض الاخوة تجلس معه وانت بتكلمه وانت منتظر ردة فعله اصلا، يوم تكلمه في كذا وكذا وكذا، وفي النهاية بعد ما تتعب تتعب نفسك في النهاية ماشي ان شاء الله. يعني هو اخ انا عارف طبعه، احنا كنا في دورة قريبة، فبعدين بنتكلم وهو بيبص لي، انا عارف الشكل ده هيبقى جوابه ايه بعد ما تكلمنا وكذا 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 وكذا. يعني يبقى اذا فاذا وجدنا هذا ايه نقول عنه ايه يا فلان، نقول عنه ايه؟ انا عارف طبعا رضا. ايوه احنا نقول ايه؟ لا حول ولا قوة الا بالله، الله المستعان، الله المستعان، ولا حول ولا قوة الا بالله. بس ده حكمه ايه؟ فده الطبع، انت الشكل ده هيقول لك يعني مبتدع. لا مش هيقول لك مبتدع، يعني احنا بنتكلم مثلا طب الخروج في خوارج خرجوا، يبقى اذا نقول على الخارجين ايه كذا، طيب دول خرجهم يبقى نقول عليهم ايه؟ يضحك. نقول عنهم ايه؟ الله المستعان لا حول ولا قوه الا بالله. شوف الرد. بينما مثلا اخر قد تقوله هنا نقول ايه؟ يبقى انت منتظر، بل انت عارف هو بيرفع ايده، انت عارف هو يقول ايه، فلهذا ممكن لا تجيبه، تشوف واحد اخر. فالغالب كده الغالب. فلهذا تجد التكفير، تجد الإخوان، تجد التبليغ، تجد كثير. والله يا إخواني لو تأملت، لا أريد أن أكون مبالغا، لكن هذا موجود، اقرأ فيه عند العرب فيما يسمى بعلم الفراسة. وقد كان الشافعي رحمه الله تعالى له في ذلك ما له، والسلف الصالح كان لهم ما لهم في هذا الباب، باب الفراسة مرتبطة بهذه. فالله سبحانه وتعالى شاء أن يجعل ذلك، تجد واحد سمح، واحد يغضب، واحد بارد، واحد حتى يعني لو قد سيارة قضى بهدوء. يعني أعرف واحد شكله هادي طبع، نفس كلامه بحجمه، نفس يركب السيارة. كنا في الرياض على طريق سريع، السرعة فيه مثلا ما تقل عن 110 في سرعة كده، لو أقل ما في إشكالية، طول ما هو ماشي يشاور بعربية طب يمشي أنت طيب يشاور، يعني اللي عايز يعدي يعدي إنما هو كده الشخصية مع عددي متبرمجة، ما ينفعش السودة 120 لأن شخصيته مش 120 أصلا أو 110، هي شخصيته 80-90 فلهذا تجد رجله على حسب طبعه، رجله على حسب طبع، رجله على البنزين على حسب الطبع موجود عنده. تأمل هذا تجد هذا كثيرا جدا، ولهذا أنت تنتفع بهذه إذا ذهبت لخطبة امرأة، إذا ذهبت لخطبة امرأة تجدها في امرأة جاءت مع زوجها في فتوى معينة وقضاء معين، وما حصل إلا نظرت فجأة، يعني جاءت امرأة كذا بس مجرد هذا فقط، وأنا عرفت ماذا سيكون وراءه وكيف ستعرض قضيتها وكيف ستكون، وبالفعل ما توقعته هو الذي وجدته، سبحان الله. فده تجد الغالب. المرأة الرجل يعرف غالب الطبع من هذا الأمر، فلابد أن نعمق في أبنائنا من الصغر هذه المهارات، هذه الأمور التي ينبغي أن نغرسها في من الصغر، سواء حب الآخرين سواء الكرم والجود والبذل، كافئه إن أعطى ما عند لإخوانه، كافئه ويعطيه كذا وأنا أعطيك، أنا أعطيك، بحيث تعوده على هذا البذل. لو عودت على البذل منذ الصغر لن يكون بخيلا، على الجرأة بالأدب يجلس مع الكبار يجلس مع كذا، لكن مع الأدب سيكون. نعم.
قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة.
هذا دليل على أن الجهاد باق إلى يوم القيامة مشروعيته، وأنه لا يعطله فجور فاجر، لأن النبي قال الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، والمراد بذلك الجهاد، فهو باق مع أئمة الجور والعدل، فلا يمنعه جور جائر. نعم. وفيه الرد على من يقول بأن جهاد الطلب غير مشروع، إنما جهاد الدفع فقط، وهؤلاء يريدون حرب الإرهاب، فأرادوا محاربة الإرهابيين فحرموهم بماذا؟ بمخالفة الدين، وظنوا هذا من سنن سيد المرسلين. احنا عندنا وقت حركات إرهابية في العالم، يبقى كيف نعالج هذا؟ نقول ما في جهاد في دفاع عن أوطان. طيب نحارب التكفير، نقوم نقول ايه؟ نقول مفهوم الإيمان هو التصديق ومنه ننطلق، فمن رأى أن الإيمان قول وعمل وكذا من هنا يتسع باب التكفير، اجعل الإيمان هو التصديق فقط. ولهذا أذكر الشيخ جاد الحق لما جاء يرد على كتاب الفريضة الغائبة للجهادين وكذا، أصل مبدأ أصل الإيمان، لأن إذا كان الإيمان تصديق فقط يبقى التكفير هيقل عندهم هكذا. وهذه من معالجة الباطل بباطل وليس من معالجة الباطل بحق. أولا الشباب لن يسمعوا لك، مش حاسس ما في جهاد، يبقى أنت ضال، ده أنت من أجل فتواك هذه وكذا هو بيكفر الدولة، لأن بيعتقد أن الدولة هي اللي علمتك هذا. لكن أنت بين أحكام الجهاد، جهاد مع دولة ومع حاكم، جهاد مع قدرة، يبقى أنت قلمت أظفارهم الآن، ما ألغيت جهادا، لا، وإنما قعدت جهادا، أصلت جهادا، هذا الذي يهدم عروشهم، إنما ما في جهاد أنت كافر. ترد على الإرهاب والتكفير بأصل من يا أشعري يا مرجئ، ايه ده؟ ترد على عدم الاعتداء على اليهود والنصارى اذا كانوا عندك وكذا بجعلهم مسلمين؟ يا كافر، ايه ده؟ تريد وسطية وتريد كذا يبقى المسجد والدير وال... هذا من أبطل. ثم إن الباطل الذي أنت عليه أشر من الباطل الذي تنوم عليه. كلاكما إرهابي، كلاكما ضل مضل، إنما يواجه الباطل بالحق المحض، ولا يواجه بباطل، ولا يواجه باطل. فتكون كالفرق عند خوارج يبقى يظهر الإرجاء فين؟ في المرمى الآخر. طيب عايزين وسطية أهل السنة بين الخوارج والمرجئة. يأتي هذا يؤله آل البيت، يوم الثاني يكفر آل البيت. يأتي هذا يقول لا إرادة لله والإرادة كلها للعبد، يوم يقابل واحد يقول الإرادة كلها لله وليس هناك إرادة للعبد. هو نفس المسألة، ده العلاج. فعلاج القدرية قالوا الجبرية، وعلاج الخوارج قالوا المرجئة، وعلاج الروافض قالوا الخوارج، وعلاج التعطيل يبقى التمثيل. كلاهما باطل، لا تعطيل ولا تمثيل ولا روافض ولا خوارج ولا قدرية ولا جبرية. نريد وسطية أهل السنة، وهذا الذي يعلم الشباب، وهذا الذي ينقذ الأمة. أما تعالج باطل بباطل، هو باطل، بل باطل أشر، باطل أشر. الاعتداء على غير المسلمين باطل، لكن جعلوه مسلمين كفر، دي معصية، دي كفر لو قامت حجة. دي معصية، اللي بيعتدى على غير المسلمين بدون سبب ده معصية، عاصي. لكن لما تجعلهم أنت بقى مسلمين كفر، لأنك كذبت بالقرآن. الإفساد اللي عليه التنظيمات الإرهابية بدعة وضلالة، تعطيل الجهاد، هذا ضلالة وقد تصل الكفر إذا أنكرت النصوص الشرعية. يبقى أنت بتعالج بأشر، تجي تعالج التكفير بمفهوم الإيمان أنه تصديق؟ لا، إنما خاطب التكفير بالأدلة. أنت بتكفر بأي دليل؟ نعم.
قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
نعم،
تابع للسابق.
طيب.